إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال درسنا مستمرا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب الصيام من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. ثم إننا توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. بين هنا رحمه الله حكم الاستياك في حق الصائم، ومعلوم أن السواك مستحب في كل وقت، ويتأكد في أوقات مخصوصة، يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند القيام من الليل، وهذا يكون للصائم ولغير الصائم. ولهذا هو قال رحمه الله: لا بأس بالسواك للصائم. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي من حديث عائشة. فهذه الأحاديث فيها دليل على استحباب السواك في كل الأوقات، وعموم هذه الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الصائم منها. وقول المصنف ولا بأس بالسواك ظاهره أنه لم يفرق رحمه الله بين السواك الرطب والسواك اليابس، لأن في المذهب قول بكراهة السواك الرطب للصائم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، كرهوه لأجل أنه يتحلل، هذه العلة، هذا السواك الرطب يتحلل، فقالوا يخاف أن ينفذ منه شيء إلى الجوف، فلذلك كرهوا السواك الرطب. لكن عموم الأحاديث السابقة تدل على عدم التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوب لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، قال: باب السواك الرطب واليابس للصائم. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، ولأنهم قاسوا السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، فإن الإنسان إذا تمضمض ومج ماءه مج الماء يبقى شيء في فمه لا يجب عليه أن يجففه، وهذا مما يدل كما قال الفقهاء على أن باطن الفم في حكم الظاهر، أن باطن الفم في حكم الظاهر. لكن الذي ينبغي أن نوصي به الصائم أن يتحرز منه إذا تسوك بسواك رطب، هذا جائز، لكن يتحرز منه السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء، ومثله أيضا السواك الذي يكون منكها بنكهات خارجية عنه كالليمون والنعناع، أي يضاف إليه شيء خارج عنه ويتحلل منه، وإذا أمكنه التحرز منه فإنه يجوز له أن يتسوك به، مع أن الأفضل أن يتركه. فنحن نقول لا بأس باستعماله هذا السواك المنكه بليمون أو بنعناع ونحو ذلك، لا بأس باستعماله، لكن يتحرز، فإذا أمكنه أن يتسوك به ويتحرز من أن ينفذ إلى جوفه شيء منه فلا بأس باستعماله، ولا يجوز له أن يتعمد بلعه، أن يجمعه في فمه ثم يتعمد بلعه، فلا يجوز له ذلك. فهذا السواك ليس بمحرم بذاته، ولكن يجوز استعماله بشرط أن يتحرز منه، مثله مثل السواك الرطب، ومثله أيضا معجون الأسنان، إلا أن معجون الأسنان على قسمين، فثمة معجون قوي ينفذ إلى المعدة ولا يمكن التحرز منه، يعني لو أن الإنسان استعمل هذا المعجون فإنه يتيقن من أنه سينفذ إلى جوفه شيء منه، فهذا معنى أنه قوي لا يمكن التحرز منه، فهذا المعجون لا يجوز استعماله، بل هو مفسد للصيام، وأقل أحواله كما قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وثمة معجون ليست فيه تلك القوة بحيث يمكن التحرز منه، فهذا لا حرج في استعماله للصائم لأنه يكون مثل المضمضة، لكن نوصي الصائم بأنه يتحرز منه، نقول يجب عليك أن تتحرز وأن تغسل فمك جيدا منه، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس باستعماله. وقال ابن أبي زيد هنا في جميع نهاره، قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، معنى كلامه أن السواك يشرع للصائم قبل الزوال وبعد الزوال كسائر الأيام الأخرى، وذلك أن الأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، الذي فيه حث على التسوك، وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذه الأحاديث لم تخصص وقتا دون وقت، ولم تجعل وقتا للصائم دون غيره، فالصائم كغير الصائم يتسوك في اليوم كله قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله هو مذهب المالكية والحنفية أيضا، لأن الشافعية والحنابلة كرهوا السواك بعد الزوال، قالوا يكره للصائم التكلم عن الصائم، قالوا يكره للصائم التسوك بعد الزوال، وحجتهم أنه إذا تسوك بعد الزوال فإن السواك يذهب خلوف فمه، يذهب خلوف فمه، خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك وهو أثر عبادة، فقالوا ما ينبغي أن يزيل أثر العبادة، ولكن كلامهم هذا فيه نظر، لأن السواك في الحقيقة لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن ذلك الخلوف مصدره المعدة وخلوها وليس الفم، فإن المعدة بسبب خلوها من الطعام تصدر منها تلك الرائحة، ولذلك لا يذهبها السواك. فالصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب المالكية من أن الصائم يجوز له أن يتسوك في أول النهار وكذلك في آخره بعد الزوال. ثم قال رحمه الله ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، قال لا تكره له أي الصائم، لا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، يقال غرر بنفسه إذا أداها إلى الهلاك. وتغرير الصائم هنا بصومه المراد به إفساده، أي أنه لا بأس أن يحتجم إلا إذا خاف أن تضعفه الحجامة فتلجئه إلى الفطر، فهنا تكره له الحجامة. فهنا رحمه الله يذكر حكم الحجامة للصائم، الحجامة التي هي إخراج الدم من الجلد للتداوي، هذه الحجامة، قال بأنها لا تكره للصائم إلا إذا ضعف وألجأته إلى الإفطار. ومن العلماء من يرى بأن الحجامة تفطر وهم الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وقالوا هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحجامة بأن الحجامة تفطر. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي ذكره المصنف هنا قول المالكية وقول الشافعية والحنفية أن الحجامة لا تفطر ولا بأس للصائم أن يحتجم، ودليلهم ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أفطر. ومثله أيضا ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سأله ثابت البناني قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، ويقصد الصحابة، أي أكان الصحابة يكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس لا، إلا من أجل الضعف، يعني إذا أدت الحجامة إلى الضعف في الجسم الذي يؤدي إلى الفطر فإنها تكره حالتئذ. هذا مراد قوله إلا من أجل الضعف. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث أفطر الحاجم والمحجوم أن يقال أن الحجامة في أصلها مفطرة، هذا كان في الأصل أن الحجامة مفطرة، لكن جاءت الرخصة بعد ذلك فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا كان في الأول وكانت الحجامة تفطر، ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم فيها. ومما يشهد لذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. ومعلوم أن الترخيص لا يكون إلا بعد المنع، فقوله هنا رخص في الحجامة أي بعد أن كانت ممنوعة، فرخص فيها بعد المنع. وهذا الحديث يدل على أن الحجامة أولا كانت مفطرة ثم بعد ذلك أذن فيها للصائم. ويؤكد هذا ما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا فيه دليل صريح بأن الحجامة كانت ممنوعة للصائم ثم رخص صلى الله عليه وسلم فيها للصائم، فدل بأنها غير مفطرة. ولهذا هو قال هنا ولا تكره له الحجامة، وهذا هو الصحيح بأن الحجامة للصائم لا بأس بها وليست مفطرة، إلا أن قوله إلا خيفة التغرير، وهذا المراد به كما أشرت قريبا إلا إذا خاف أن يضعف بسببها، إذا خاف أن يضعف بسببها فيكره له، يكره له أن يحتجم. وأما إذا تيقن من خلال معرفته بتجربته قال لو احتجمت الآن فإني سأفطر، أعلم بأني سأضعف وهذا يلجأني إلى الفطر، ويعلم من حاله، فهنا نقول إن الحجامة تكون في حقه محرمة ولا يجوز له أن يحتجم. هذا إذا تيقن بأنه إذا احتجم التجأ الآن إلى الفطر لأنه أعلم بحاله فإنه لا يجوز له أن يحتجم. وأما إذا كان هذا احتمال أنها تضعفه فقد تلجئه إلى الفطر فإنها تكره له. وما سوى هذين الحالين إذا احتجم فإن الحجامة تكون جائزة. ولذلك إذا خاف الإنسان أن تضعفه الحجامة فإنه يحتاط لنفسه فليحتجم في الليل، يحتجم في الليل بعد الإفطار. قال رحمه الله ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. التكلم هنا عن الحجامة، والحكم الذي ذكرناه يشمل ما في معناها، يشمل الفصد، الفصد الذي هو إخراج الدم من العرق، ويشمل أيضا ما هو معلوم في زماننا هذا من التحاليل، التحاليل تحاليل الدم، فإنه لا بأس من أن يسحب الدم لأجل التحليل، في نهار رمضان إلا إذا خاف الإنسان أنه يضعف فيكره له ذلك. ثم يقول رحمه الله: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء. قال: ومن ذرعه القيء، يعني غلبه القيء في رمضان، يعني وهو صائم صيام فريضة الذي هي الأصل صيام رمضان، وقوله في رمضان يعني غيرهم باب أولى، غيرهم باب أولى من أنواع الصيام. قال: فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاء يعني تعمد ذلك واستدعى خروج القيء، فإن عليه القضاء. ودليل كلامه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم حالتين. أما الحالة الأولى وهي من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء فخرج من غير اختيار، فهذا لا شيء عليه وليس عليه قضاء، يتم صومه وصومه صحيح وليس عليه قضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وقد حكاه بعضهم إجماعا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري فقال عليه، ووافق في أخرى، أي وافق أهل العلم المجمعون في رواية أخرى. وقال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، في أن من ذرعه القيء ليس عليه قضاء. يقول: لا أعلم، أي الخطابي، لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. فمن استقاء أو فمن ذرعه القيء فلا شيء عليه ولا قضاء عليه. والحالة الثانية: من استقاء متعمدا، أي فعل ذلك، قصد ذلك، كأن يفعل فعلا يؤدي إلى القيء قصدا، يدخل يده في فمه وفي أقصى حلقه يستجلب القيء، ينظر إلى شيء مقزز يستجلب القيء، يشم رائحة كريهة يستجلب القيء، وغير ذلك، فإنه هنا يكون قد تقصد القيء. والنبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء. فالذي تعمد القيء وجب عليه القضاء، من تعمد القيء وجب عليه القضاء، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في هذا القيء هل تغير الطعام أم لم يتغير الطعام، فإن عموم الحديث يشمل هذا وهذا ولا يفرق بينهما. فالذي استقاء عمدا هذا عليه القضاء، يتم نهاره وممسكا ثم بعد ذلك يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. وأما من ذرعه القيء فهذا لا شيء عليه، من ذرعه القيء فلا شيء عليه. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى شيء: هذا الذي ذرعه القيء قلنا لا شيء عليه، لكن تستثنى حاله وهي إذا تعمد إدخال شيء من القيء، يعني أرجع منه شيئا باختياره، أرجع منه شيئا باختياره، فهنا تعمد فعليه القضاء مع أنه ذرعه القيء، ذرعه القيء ثم اجتمع شيء في فمه وتقصد أن يدخله إلى جوفه، تقصد وتعمد أن يدخله إلى جوفه، فهذا عليه القضاء. وأما إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره، رجع شيء من هذا القيء إلى جوفه وإلى معدته بدون قصد ولا اختيار، فصومه صحيح ولا شيء عليه. ثم يقول رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. يتكلم هنا رحمه الله عن مسألة الحامل والمرضع مع الصيام، فقال: إذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت. ونقول هنا تفطر وجوبا، إذا كان الصيام يهلكها ويؤذيها أذى شديدا وجب عليها أن تفطر، وأما إذا كان يؤدي بها إلى شيء أدنى من هذا الهلاك وتلك الشدة فإن الأمر هنا يكون أدنى، أي يستحب لها والأفضل لها أن تفطر، والأفضل لها أن تفطر. قال أفطرت ولم تطعم، فقالوا لم تطعم أي عليها القضاء فقط، هذا على قول المالكية، بأن الحامل إذا خافت على ما في بطنها على ولدها فإنها تقضي فقط وليس عليها إطعام. وهذا القول بناء على أن الحامل عند المالكية كالمريض على حد سواء، فكالمريض الذي يخاف على عضو من أعضائه كذلك الحامل، فقالوا هي كالمريض. ومعلوم أن المريض إذا أفطر فإنه بعد برئه يقضي ولا يطعم، فقالوا كذلك الحامل، وهذا هو المشهور عند المالكية أن الحامل تقضي ولا تطعم. وأشار إلى قول آخر وذكروا بصيغة التمريض وليس هو المشهور، قال قيل تطعم، أي في قول بأنها تطعم. قال وللمرضع إن خافت على ولدها، يعني خافت على ولدها المشقة بسبب الصوم كأن ينقص اللبن عندها ولا يجد ولدها ما يطعم، فقالوا ولم تجد من تستأجره له، يعني لم تجد ضئرا تستأجره له أو يستأجرها والده، أو لم يقبل غيرها، يعني وجدت هذه الضئر فلم يقبل أن يرضع منها، فهناك أنها معدومة. قال أن تفطر وتطعم، يعني مع القضاء، القضاء مسلم عندهم أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، هذا بالنسبة للمرضع. وأنبه أن المراد بالمرضع في كلام الفقهاء هنا هي المرضع التي ترضع ولدها من ثديها وليست لترضعه من القارورة، وأيضا التي ترضع ولدها الذي لا يطعم شيئا، ليس الذي بلغ 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر ويستطيع أن يأكل شيء من الخضار أو الفواكه، فإن هذه ليس لها أن تفطر لأنه يستطيع أن يأكل غير لبنها، وإنما المقصود هنا المرضع التي ترضع ولدها الذي لا يستغني عن لبنها ولا يطعم إلا لبنها، فهذه هي المرضع التي يتكلم عنها الفقهاء. والذي يكون هذا الرضاع يكون هذا الرضاع في هذا السن في سن لا يطعم فيه شيئا آخر. ثم أيضا هي تخاف عليه، تخاف على نفسها وتخاف عليه. فهذه المسألة التي ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى هي مسألة المرضع والحامل مع الصيام، والفقهاء يقولون إن الحامل والمرضع لهما أحوال، الحامل والمرضع إذا لم تتأثرا بالصوم ولم يشق عليهما الصوم قالوا لا يجوز لهما الفطر، لا يجوز لهما الفطر، لأننا نتكلم عن الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها وتخاف على ولدها، أما إذا كانت هي حامل أو مرضع لا تخاف على ولدها ولا تخاف على نفسها ولا يوجد ذلك الضرر ولا الهلاك ولا الأذى الشديد أو ما دونه، فإنه لا يجوز لها أن تفطر بل يجب عليها أن تصوم. وحالة أخرى بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، إذا خافتا على نفسيهما، جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة كلهم على أن عليها القضاء وليس عليها إطعام، وحكي هذا إجماعا كما حكاه ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، بل إن النووي رحمه الله زاد على ذلك قال إذا خافتا على نفسيهما سواء خافتا على ولديهما أم لا فعليهما القضاء وليس عليهما الإطعام، وحتى النووي رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الإجماع فيه نظر، لأن التكلم عن مخالف من الزمن الأول وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فهموا من آثار ثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس مخالفة لهذا القول الذي حكي فيه الإجماع أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما، وزاد النووي خافت على ولديهما، فإن عليها القضاء وليس عليها الإطعام. بقيت حالة ثالثة وهي إذا خافتا على ولديهما، لم تخاف على نفسيهما بل خافتا على ولديهما. أكثر العلماء على أنه يجب عليهما القضاء، قالوا فهما في حكم المريض، واختلفوا في الفدية. أكثر الفقهاء قالوا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط فإنهما تقضيان لأنهما في حكم المريض، واختلفوا هل عليهما إطعام أم ليس عليهما إطعام. أما الحنفية فقالوا لا فدية عليهما، وأحمد والشافعي قال عليهما الفدية. وأما الإمام مالك كما سمعتم فيما نقله ابن أبي زيد رحمه الله هنا يفصل، فالمرضع عنده تطعم مع القضاء والحامل لا فدية عليها، بل الحامل تقضي فقط. وقيل كما نقل ابن أبي زيد أنها تطعم، فوافق في هذا القول الشافعية والحنابلة. ومن أهل العلم من قال إن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تطعمان ولا تقضيان، وهذا هو ظاهر قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومما استدل به قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري. وقال الشيخ الألباني في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم. وروي أيضا عن ابن عباس أن أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وهذا الأثر رواه الدارقطني. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن أهل العلم قالوا إن هذا الكلام منه، وهو قوله أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، هذا تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا هذا تفسير من عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. التفسير الذي له تعلق بسبب نزول الآية، من أهل العلم من يقول إن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تفسير تعلق بسبب نزول هذه الآية، فقالوا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الدارقطني عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى أي حامل، فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. فما ثبت هنا عن ابن عباس وعن ابن عمر أن الحامل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. ولهذا العلماء قالوا، من أخذ بقول ابن عباس وابن عمر، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، قالوا بأن المسافر ثبت في حقه القضاء فعدة من أيام أخر، وثبت الإطعام للشيخ الكبير والعجوز، قالوا والحبلى والمرضع، وهي في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا هذا هو وضع الصوم عن الحامل والمرضع، ويشهد له ما ذكر هنا عن ابن عباس وابن عمر. ثم إن قول ابن عباس وابن عمر قد انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهذا الذي يطلق عليه الأصوليون الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي عند جماهير الأصوليين حجة وإجماع، هو حجة وإجماع. ولهذا من المحققين من أهل العلم من يميل إلى هذا القول في أن المرضع والحامل إذا خافت على ولدها وعلى نفسها وولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. وأما جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة فإنهم يلزمونها بالقضاء. ثم يقول رحمه الله: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. هذه مسألة الكبير إذا أصبح لا يطيق الصيام، والعلماء قد أجمعوا على أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام لا يجب عليه الصيام وله أن يفطر. نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ونقله غيره. وهنا أمر آخر، وهو أنه إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز مثله، إذا أفطر ماذا يجب عليه؟ فهنا قال: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. الذي يجب عليه أو ماذا يلزمه؟ قال ابن أبي زيد: يستحب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني يستحب له الإطعام، لم يقل بالوجوب وإنما بالاستحباب. وهذا هو قول المالكية. المالكية مع جماهير أهل العلم بأن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ولا يجب عليه أن يصوم، ولكنهم قالوا يستحب له الإطعام، فهم لا يرون وجوب الفدية عليه، لأن هذا الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، فقالوا هو غير مكلف به، قالوا هو غير مكلف به أصلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: وما دام هذا الشيخ لم يطالب بالصوم ولم يخاطب به، فلماذا نطالبه ونخاطبه بالفدية؟ لماذا نطالبه بالبدل عن الصيام الذي هو الفدية؟ فقالوا: ليس عليه شيء، إنما عليه القضاء فقط. طيب لماذا قالوا بالاستحباب؟ قالوا: نقول بالاستحباب لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يقولون بالفدية، فقالوا: نقول باستحبابها لفعل الصحابة. وهذا الرأي قد خالفهم فيه جماهير أهل العلم بعد أن اتفقوا مع المالكية على أن الشيخ الكبير لا يصوم، لكن قالوا تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. نقل إجماع الصحابة على ذلك، ذكر الجصاص في أحكام القرآن إجماع الصحابة على وجوب الفدية على الشيخ الكبير الذي أفطر في رمضان. فجماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بأن الشيخ الكبير يفطر، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. واستدلوا بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، قال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأثره رواه البخاري في صحيحه. وفي الآية قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه. الآية قالوا على تقدير وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا من أساليب العرب، ومنه قول الله جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم لئلا تضلوا. فقالوا بأن الآية على تقدير لا، وعلى الذين لا يطيقونه، لا يستطيعون ولا يقدرون الشيخ الكبير ونحوه. فقالوا، قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين، عليهم، وعلى تقتضي الوجوب، أي أنه يجب عليهم الإطعام. ثم من جهة النظر، الفدية حين شرع الصيام جعلت عديلة للصيام. الفدية كان في الأول إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن يجب عليه أن يطعم، هذا في مقام التخيير. كانت الفدية عديلة وبدلا عن الصيام، فدل ذلك على أنها تكون بدلا أيضا في حال تعذر الصيام. فهذا تعذر الصيام في حقه لا يستطيع، فإنه يرجع إلى بدله، وهو إطعام مسكين عن كل يوم يفطره. وهنا أنبه إلى أن التكلم عن الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة نقصد بالشيخ الكبير الذي بقي عقله ولكنه بسبب الضعف لا يستطيع أن يصوم، لكنه يدرك وله عقل لكن يعجز عن الصيام بسبب الضعف. طيب، أما الذي فقد عقله، شيخ كبير فقد عقله وصار لا يميز، لا يعرف أولاده ولا يعرف زوجته كمرضى الزهايمر، فهذا في الحقيقة لا شيء عليه، لا صيام ولا قضاء ولا إطعام ولا كفارة، لأنه قد سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف بالكلية، لا يطالب حتى بالصلاة، وشرط التكليف العقل، فإذا ذهب العقل فهذا صاحبه لا يكون مكلفا، فلا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه بدل الصيام وهو الإطعام، لا تجب عليه الصلاة وغير ذلك. وتنبيه آخر أنه يلحق بالشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي يقرر الأطباء أن مرضه مستمر ولا يزول ولا يستطيع معه الصيام، فهذا المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كحكم الشيخ الكبير. يسأل بعض الناس عن مسألة، وهو أن مريضا قال له الأطباء بأن مرضك مستمر ولا تستطيع أن تصوم، فإنه أفطر رمضانات متعددة وكان يطعم عن كل يوم مسكينا، ومعلوم أن الشفاء بيد الله والله عز وجل لا يعجزه شيء، فبرئ هذا المريض. ثم سأل الآن أستطيع أن أصوم ماذا عن رمضانات السابقة؟ نقول لا شيء عليك، لأنك أديت الواجب عليك في ذلك الزمن وهو الإطعام، وأما ما استقبلت من رمضان فإنك تصوم ما دمت قد شفيت وذهبت عنك علة المرض فإنك تصوم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. قال: والإطعام في هذا كله، يعني في هذا المذكور، إطعام عن في حق الشيخ والحامل الذي كانت المرضع التي كان يتكلم عنها، قال: الإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، يعني من كان عليه قضاء، لما قال يقضيه من كان عليه القضاء مع الإطعام كالمرضع التي تكلم عنها في مذهب المالكية، لكن بالنسبة للشيخ الكبير، الشيخ الكبير لا يقضي وإنما عليه الإطعام فقط، فالفدية هي إطعام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو المنصوص عليه في الآية، وعليه فلا تجوز القيمة المالية ولا تجزئ، ولو أخرج أحد قيمة مالية في هذه الفدية ما أجزأته وبقيت الفدية في ذمته، لأن القيمة غير مذكورة هنا في النص، بل ربنا جل وعلا نص على الإطعام، فمن أخرج القيمة كان عمله مردودا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحطاب في مواهب الجليل: لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة، وكان يتكلم عن كفارة اليمين، قال: لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذكر ابن أبي زيد رحمه الله هنا قيمة الفدية، أو ذكر هنا الفدية، ما هي الفدية؟ فقال: مد عن كل يوم يقضيه، مد من الطعام، والمد هو ربع صاع، والمد هو ربع صاع، وهذا قول المالكية. المالكية يرون بأن الفدية هي إخراج ربع صاع، ووافقهم الشافعية في ذلك أن يخرج مدا عن كل يوم، وذهب الحنابلة إلى إخراج ربع صاع من بر ونصف صاع من غيره من الطعام، وذهب الحنفية إلى إخراج نصف صاع من الطعام كله برا أو غير بر، فإنه يخرج نصف صاع منه. ويشهد لقول الحنفية قول ابن عباس في قوله: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، قال: نصف صاع من حنطة. وكذلك قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لكعب بن عجرة في فدية الأذى، قال: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال: لكل مسكين نصف صاع، فهذا تقدير من نبينا صلى الله عليه وسلم للفدية، فتلحق بها هذه الفدية المتعلقة بإطعام المسكين هنا، فتلحق بهذه الفدية فتكون بإخراج نصف صاع، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم، أن يخرج الإنسان نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع الذي مثلا من الدقيق كيلوغرام واحد من الدقيق عن كل يوم يعطيها لمسكين، وهذا القول هو الأحوط كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فمن عجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، قد يسأل أحد من الناس: كيف يكون الإطعام؟ ونحن نتكلم عن الإطعام، لا نتكلم عن إخراج المال. القيمة قلنا لا تجوز ولا تجزئ، الذي عليه أكثر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإنما يجب عليه الإطعام. فإن سأل ما هي طريقة الإطعام، نقول لك طريقتان. أما الطريقة الأولى وهي التمليك، أن تعطي مسكينا نصف صاع من طعام يتملكه، نصف صاع من طعام يتملكه، فتعطيه كيلوغرام واحد من الدقيق مثلا على سبيل المثال، وإلا الطعام متنوع، لكن الدقيق هذا أشهر ما عندنا، فكيلوغرام واحد من الدقيق هذا نصف صاع، تعطيه لمسكين عن كل يوم. والطريقة الثانية أن تطعم 30 مسكينا، تصنع طعاما وتطعم 30 مسكينا في آخر الشهر، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كبر كان يجمع كان لا يستطيع الصيام، فكان يجمع 30 مسكينا أو 30 فقيرا ويطعمهم. والإطعام يجوز فيه الإنابة ويجوز فيه التوكيل، يجوز لأحد أن يتحمل عنك ذلك، وهذه الإنابة، فيخرج عنك ويطعم، ويجوز فيه التوكيل، جاز لك أن تعطي، أن توكل صاحب مطعم أن يطعم عنك 30 مسكينا وتعطي له أجرته، فهذا لا بأس به. ومن الأسئلة التي تذكر هنا: متى يجب الإطعام، متى يجب الإطعام وإخراج الفدية؟ نقول: هو مخير بين أن يخرجها عن كل يوم بيومه، اليوم هذا الذي أفطره أخرج فديته وأطعم مسكينا، ثم اليوم الثاني والثالث، ويجوز له أيضا أن يجمعها في نهاية الشهر، يجمعها في نهاية الشهر، فبعد انتهاء الشهر يؤديها، وإذا تأخر عن نهاية الشهر فإنها تبقى في ذمته. قال الشيخ ابن العثيمين: وأما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر آخر يوم لفعل أنس. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ تقديم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ. يعني أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في توقيت الإطعام يرى بأنه ليس له أن يطعم قبل أن يأتي اليوم الذي يفطر فيه، فإنه لا يتعجل قبل وجوب الفطر، قبل وجوب الفدية بالفطر، فإنه حتى يفطر يطعم عن ذلك اليوم مسكينا. والمسألة فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يجوز ذلك باعتبار أن السبب قد انعقد بدخول الشهر، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، لكن الأول وما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله أحوط، وعليه أكثر أهل العلم أن يؤخر الإطعام إلى وقت وجوبه بعد الفطر من كل يوم، وله أن يؤخر إلى أيام، إلى أيام أو إلى نهاية الشهر، ثم يخرج الفدية، الفدية التي تعطى للمساكين كما في الآية: فدية طعام مسكين. وإطعام المسكين الذي يكون في يوم، في كل يوم يطعم مسكينا، ولو جمعهم في آخر الشهر أو بعد 10 أيام وأطعم 10 مساكين فهذا جائز، المهم أن يطعم مسكينا، لأن المطلوب فدية مساكين، ولا بأس بإدارة الطعام على مسكين واحد، يعني مسكين واحد في كل يوم يطعمه، فإن هذا لا بأس به، لأن المطلوب هو إطعام مسكين في كل يوم يفطره، ولو أطعم مسكينا واحدا 30 يوما فهذا جائز ويجزئه إن شاء الله. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. من أفطر في رمضان لعذر، من أفطر في رمضان لعذر، المريض أفطر، أو مسافر أفطر، أو هذه حائض أفطرت، هؤلاء جميعا عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء فعدة من أيام أخر. وهذا القضاء موسع، وقته موسع من رمضان إلى رمضان الآخر، إلى قبيل رمضان الآخر، في أي يوم من الأيام قضى فإنه يجزئه. لكن العلماء مجمعون على أنه يستحب المبادرة إلى القضاء بعد زوال العذر، يكون القضاء فور القدرة عليه، فور القدرة عليه، كمن يستطيع أن يقضي بعد العيد، سافر وأفطر في رمضان ثم رجع، فبعد العيد مباشرة يستحب له أن يقضي، ويستحب له أن تكون الأيام متتابعة، يستحب له أن يتابع بين الأيام، إذا كانت عليه 5 أيام أفطرها في رمضان يستحب له أن يصوم 5 أيام متتابعات، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، لأن هذا أبرأ للذمة، والمسلم لا يعرف ماذا يعرض له في قادم الأيام، قد يمرض ونحو ذلك، فيبادر ويسارع إلى إبراء الذمة. ثم إن هذا يمكنه من صيام التطوع بالإجماع، لأن العلماء مختلفون، من كان عليه قضاء من رمضان هل يصح أن يتطوع بالصيام أم لا يصح، مختلفون. وأنت إذا بادرت إلى القضاء، إذا بادرت إلى القضاء فإنه يصح منك التطوع باتفاق أهل العلم، ولا يختلف العلماء في حكم تطوعك، فالمبادرة والتتابع في القضاء مستحب. لكن اعلم أنه إذا دخل شعبان، إذا دخل شعبان ولم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من أيام، فإنه يجب عليه الصوم والتتابع. رجل عليه 5 أيام من رمضان لم يصمها، تكاسل عن صيامها حتى قبيل رمضان، لم يبق إلا 5 أيام يقينا من شعبان لنخرج يوم الشك، فإنه هنا يجب عليه أن يصوم وأن يتابع بين هاته الأيام. ويدل على هذا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. وفعل عائشة هذا يدل على جواز تأخير القضاء إلى قبيل رمضان، لا بأس بذلك، ولهذا قلت إن وقته موسع، يجوز تأخير القضاء إلى قبيل رمضان القادم. وأخذ العلماء من فعل عائشة عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان. عائشة: ما سبب تأخيرها للقضاء؟ العذر وهو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رحمه الله رضي الله تعالى عنها تؤخر، ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باق فالعذر مستمر، فلماذا إذن تصوم في نهاية شعبان؟ لأن الوقت قد ضاق ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، فدل هذا على عدم جوازه. هذا وإن كان التأخير لعذر فلا بأس به، إذا أخر الإنسان القضاء، نحن نتكلم عن من يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي بغير عذر فهذا يأثم، ولكن إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي بسبب العذر، مثلا مريض استمر معه المرض أو كما يمثل جمهور الفقهاء حامل في رمضان أفطرت وهم يلزمونها بالقضاء ثم بقيت مرضعا حتى بلغ رمضان الآخر، فإنهم قالوا لا بأس أن تؤخر القضاء، هذا على قولهم بأنها تقضي. وكلام ابن أبي زيد هنا في من فرط، نحن قلنا المعذور لا بأس به أن يؤخر، لكن من فرط قال: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. فكلام ابن أبي زيد في من فرط وأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا ماذا عليه؟ أخر القضاء، هذا عليه القضاء بالإجماع، يجب عليه أن يقضي بالإجماع، وعليه الإثم لأنه فعل محرما وهو تأخير القضاء عن وقته الواجب. واختلفوا في الإطعام، هل يطعم أم لا يطعم لأجل تفريطه؟ الذي عليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، وهؤلاء استدلوا بما ثبت وروي عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأن هذا الذي أخر القضاء إلى رمضان التالي من غير عذر فإنه يجب عليه القضاء، تجب عليه الفدية. أما أبو حنيفة فقال إنه لا يجب عليه الإطعام، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، قالوا هذه الآية لم يأمر فيها رب العزة والجلال من أفطر في رمضان إلا بالقضاء، ولم يذكر الإطعام، والإطعام حكم زائد من جهة التكليف، ولذلك يحتاج إلى دليل مستقل. ما دليل إيجاب الإطعام هذا الذي أخر القضاء؟ إن قلنا إنه يأثم يجب عليه أن يقضي لما بعد رمضان التالي، ولكن ما الدليل على أننا نلزمه بالإطعام؟ وهذا الذي رجحه محمد بن إسماعيل البخاري، فقد قال في ترجمة في صحيحه: باب متى يقضي قضاء رمضان. وقال: قال إبراهيم يعني النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. قال البخاري: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في توجيه أقوال الصحابة، قال: وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا، إذا خالف الظاهر القرآن، وهنا إجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن. ثم قال: وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة. ولهذا حتى إذا تأمن في أقوال الصحابة أقصى ما يقال أنها تدل على الاستحباب، وإن كان حتى هذا فيه نظر، ولكن من جهة الإيجاب فهذا أبعد. ولهذا الذي تطمئن إليه النفوس هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن الذي أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان التالي فإنه يأثم ويجب عليه القضاء ولا فدية عليه في أصح قولي العلماء. ثم يقول: ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية. لا صيام واجب على الصبيان، لأن الصوم لا يجب إلا على البالغ، والصبي ليس بالغا وليس مكلفا، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم كما قال عليه الصلاة والسلام. لا صيام على الصبي حتى يحتلم الغلام، والاحتلام من علامات البلوغ، البلوغ له علامات: الاحتلام، إنبات الشعر، والحيض بالنسبة للمرأة، وإذا لم توجد علامة من هذه فالسن، وهو 15 سنة في أصح أقوال العلماء الذي هو سن البلوغ. ومع ذلك إذا قلنا بأن الصبي لا يجب عليه الصيام لعدم بلوغه فهو غير مكلف، ومع ذلك يستحب له الصيام حتى يتمرن ويتعود عليه، فيستحب لوليه أن يعلمه ويحثه على الصيام، وهذا فعل الصحابة مع صبيانهم. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وحديثها عند البخاري ومسلم. وهذا الحديث حجة على من قال إنه لا يستحب، لأن بعضهم من المالكية من قال لا صيام على الصبي لا وجوبا ولا استحبابا، ولكن هذا الحديث يرد عليهم من جهة أنه يستحب في حقهم، إن كان لا يجب فإنه يستحب في حقهم. قال وبالبلوغ، قال رحمه الله وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله تعالى سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال وبالبلوغ الذي يتبين بالعلامات التي أشرت إليها لزمهم أعمال الأبدان فرضت عليهم، صارت مفروضة ولزمتهم أعمال الأبدان كالصلاة والصوم والحج، لزمتهم أعمال الأبدان فريضة أي صارت واجبة ومفروضة عليهم بعد أن كان صبيا غير مكلف، بعد البلوغ الآن هو مكلف. وقوله أعمال الأبدان لا يفهم منه أنه يخرج منه أعمال القلوب، لا، فإنها تجب عليه، لكن قد يفهم منه إخراج أعمال التعلق بالأموال كالزكاة مثلا، فإنها تجب في مال الصبي حتى قبل بلوغه، تجب في مال الصبي حتى قبل بلوغه. قال سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، والآية فيها وجوب الاستئذان بالبلوغ، إذا بلغ الأطفال فإنه يجب عليهم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار، وإذا وجب عليهم الاستئذان فهذا دليل على لزوم سائر الفرائض عليهم، فإنه لما أوجب الله عليهم الاستئذان هنا كما هو الاستئذان عند الكبار معناها أنهم قد صاروا مثل الكبار في بقية الأحكام من جهة الصلاة والصيام والحج وغيرها، أي أنه قد صار الآن مكلفا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال درسنا مستمرا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب الصيام من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. ثم إننا توقفنا عند قوله رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. بين هنا رحمه الله حكم الاستياك في حق الصائم، ومعلوم أن السواك مستحب في كل وقت، ويتأكد في أوقات مخصوصة، يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند القيام من الليل، وهذا يكون للصائم ولغير الصائم. ولهذا هو قال رحمه الله لا بأس بالسواك للصائم. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين حيث قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي من حديث عائشة. فهذه الأحاديث فيها دليل على استحباب السواك في كل الأوقات، وعموم هذه الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الصائم منها. وقول المصنف ولا بأس بالسواك ظاهره أنه لم يفرق رحمه الله بين السواك الرطب والسواك اليابس، لأن في المذهب قول بكراهة السواك الرطب للصائم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، كرهوه لأجل أنه يتحلل، هذه العلة، هذا السواك الرطب يتحلل، فقالوا يخاف أن ينفذ منه شيء إلى الجوف، فلذلك كرهوا السواك الرطب. لكن عموم الأحاديث السابقة تدل على عدم التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوب لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، قال: باب السواك الرطب واليابس للصائم. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، ولأنهم قاسوا السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، فإن الإنسان إذا تمضمض ومج الماء يبقى شيء في فمه لا يجب عليه أن يجففه، وهذا مما يدل كما قال الفقهاء على أن باطن الفم في حكم الظاهر، لكن الذي ينبغي أن نوصي به الصائم أن يتحرز منه إذا تسوك بسواك رطب، هذا جائز، لكن يتحرز منه السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء، ومثله أيضا السواك الذي يكون منكها بنكهات خارجية عنه كالليمون والنعناع، أي يضاف إليه شيء خارج عنه ويتحلل منه، وإذا أمكنه التحرز منه فإنه يجوز له أن يتسوك به، مع أن الأفضل أن يتركه، فنحن نقول لا بأس باستعماله هذا السواك المنكه بليمون أو بنعناع ونحو ذلك، لا بأس باستعماله، لكن يتحرز، فإذا أمكنه أن يتسوك به ويتحرز من أن ينفذ إلى جوفه شيء منه فلا بأس باستعماله، ولا يجوز له أن يتعمد بلعه، أن يجمعه في فمه ثم يتعمد بلعه، فلا يجوز له ذلك، فهذا السواك ليس بمحرم بذاته، ولكن يجوز استعماله بشرط أن يتحرز منه، مثله مثل السواك الرطب، ومثله أيضا معجون الأسنان، إلا أن معجون الأسنان على قسمين، فثمة معجون قوي ينفذ إلى المعدة ولا يمكن التحرز منه، يعني لو أن الإنسان استعمل هذا المعجون فإنه يتيقن من أنه سينفذ إلى جوفه شيء منه، فهذا معنى أنه قوي لا يمكن التحرز منه، فهذا المعجون لا يجوز استعماله، بل هو مفسد للصيام، وأقل أحواله كما قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وثمة معجون ليست فيه تلك القوة بحيث يمكن التحرز منه، فهذا لا حرج في استعماله للصائم لأنه يكون مثل المضمضة، لكن نوصي الصائم بأنه يتحرز منه، نقول يجب عليك أن تتحرز وأن تغسل فمك جيدا منه، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس باستعماله. وقال ابن أبي زيد هنا: في جميع نهاره، قال: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، معنى كلامه أن السواك يشرع للصائم قبل الزوال وبعد الزوال كسائر الأيام الأخرى، وذلك أن الأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، الذي فيه حث على التسوك، وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذه الأحاديث لم تخصص وقتا دون وقت، ولم تجعل وقتا للصائم دون غيره، فالصائم كغير الصائم يتسوك في اليوم كله قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله هو مذهب المالكية والحنفية أيضا، لأن الشافعية والحنابلة كرهوا السواك بعد الزوال، قالوا: يكره للصائم التكلم عن الصائم، قالوا يكره للصائم التسوك بعد الزوال، وحجتهم أنه إذا تسوك بعد الزوال فإن السواك يذهب خلوف فمه، يذهب خلوف فمه، خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، وهو أثر عبادة، فقالوا ما ينبغي أن يزيل أثر العبادة. ولكن كلامهم هذا فيه نظر، لأن السواك في الحقيقة لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن ذلك الخلوف مصدره المعدة وخلوها وليس الفم، فإن المعدة بسبب خلوها من الطعام تصدر منها تلك الرائحة، ولذلك لا يذهبها السواك. فالصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو مذهب المالكية، من أن الصائم يجوز له أن يتسوك في أول النهار وكذلك في آخره بعد الزوال. ثم قال رحمه الله: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. قال لا تكره له، أي الصائم، لا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، يقال غرر بنفسه إذا أداها إلى الهلاك. وتغرير الصائم هنا بصومه المراد به إفساده، أي أنه لا بأس أن يحتجم إلا إذا خاف أن تضعفه الحجامة فتلجئه إلى الفطر، فهنا تكره له الحجامة. فهنا رحمه الله يذكر حكم الحجامة للصائم، الحجامة التي هي إخراج الدم من الجلد للتداوي، هذه الحجامة. قال بأنها لا تكره للصائم إلا إذا ضعف وألجأته إلى الإفطار. ومن العلماء من يرى بأن الحجامة تفطر، وهم الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وقالوا هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحجامة، بأن الحجامة تفطر. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي ذكره المصنف هنا، قول المالكية وقول الشافعية والحنفية، أن الحجامة لا تفطر ولا بأس للصائم أن يحتجم. ودليلهم ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أفطر. ومثله أيضا ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سأله ثابت البناني قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ ويقصد الصحابة، أي أكان الصحابة يكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، يعني إذا أدت الحجامة إلى الضعف في الجسم الذي يؤدي إلى الفطر فإنها تكره حالتئذ، هذا مراد قوله إلا من أجل الضعف. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث أفطر الحاجم والمحجوم أن يقال أن الحجامة في أصلها مفطرة، هذا كان في الأصل أن الحجامة مفطرة، لكن جاءت الرخصة بعد ذلك فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا كان في الأول وكانت الحجامة تفطر، ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم فيها. ومما يشهد لذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. ومعلوم أن الترخيص لا يكون إلا بعد المنع، فقوله هنا رخص في الحجامة أي بعد أن كانت ممنوعة، فرخص فيها بعد المنع. وهذا الحديث يدل على أن الحجامة أولا كانت مفطرة، ثم بعد ذلك أذن فيها للصائم. ويؤكد هذا ما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا فيه دليل صريح بأن الحجامة كانت ممنوعة للصائم، ثم رخص صلى الله عليه وسلم فيها للصائم، فدل بأنها غير مفطرة. ولهذا هو قال هنا ولا تكره له الحجامة، وهذا هو الصحيح بأن الحجامة للصائم لا بأس بها وليست مفطرة، إلا أن قوله إلا خيفة التغرير، وهذا المراد به كما أشرت قريبا إلا إذا خاف أن يضعف بسببها، إذا خاف أن يضعف بسببها فيكره له، يكره له أن يحتجم. وأما إذا تيقن من خلال معرفته بتجربته قال لو احتجمت الآن فإني سأفطر، أعلم بأني سأضعف وهذا يلجأ إلى الفطر ويعلم من حاله، فهنا نقول إن الحجامة تكون في حقه محرمة ولا يجوز له أن يحتجم. هذا إذا تيقن بأنه إذا احتجم التجأ الآن إلى الفطر لأنه أعلم بحاله فإنه لا يجوز له أن يحتجم. وأما إذا كان هذا احتمال أنها تضعفه فقد تلجئه إلى الفطر فإنها تكره له. وما سوى هذين الحالين إذا احتجم فإن الحجامة تكون جائزة. ولذلك إذا خاف الإنسان أن تضعفه الحجامة فإنه يحتاط لنفسه فليحتجم في الليل، يحتجم في الليل بعد الإفطار. قال رحمه الله ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. التكلم هنا عن الحجامة، والحكم الذي ذكرناه يشمل ما في معناها، يشمل الفصد، الفصد الذي هو إخراج الدم من العرق، ويشمل أيضا ما هو معلوم في زماننا هذا من التحاليل، التحاليل تحاليل الدم، فإنه لا بأس من أن يسحب الدم لأجل التحليل في نهار رمضان، إلا إذا خاف الإنسان أنه يضعف فيكره له ذلك. ثم يقول رحمه الله ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء. قال ومن ذرعه القيء يعني غلبه القيء في رمضان، يعني وهو صائم صيام فريضة الذي هي الأصل صيام رمضان، وقوله في رمضان يعني غيرهم باب أولى، غيرهم باب أولى من أنواع الصيام. قال فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاء يعني تعمد ذلك واستدعى خروج القيء فإن عليه القضاء. ودليل كلامه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم حالتين، أما الحالة الأولى وهي من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء فخرج من غير اختيار، فهذا لا شيء عليه وليس عليه قضاء، يتم صومه وصومه صحيح وليس عليه قضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقد حكاه بعضهم إجماعا. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال عليه، ووافق في أخرى أي وافق أهل العلم المجمعون في رواية أخرى. وقال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا في أن من ذرعه القيء ليس عليه قضاء، يقول لا أعلم أي الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. فمن استقاء أو فمن ذرعه القيء فلا شيء عليه ولا قضاء عليه. والحالة الثانية من استقاء متعمدا أي فعل ذلك قصد ذلك، كأن يفعل فعلا يؤدي إلى القيء قصدا، يدخل يده في فمه وفي أقصى حلقه يستجلب القيء، ينظر إلى شيء مقزز يستجلب القيء، يشم رائحة كريهة يستجلب القيء وغير ذلك، فإنه هنا يكون قد تقصد القيء. والنبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء، فالذي تعمد القيء وجب عليه القضاء، من تعمد القيء وجب عليه القضاء، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في هذا القيء هل تغير الطعام أم لم يتغير الطعام، فإن عموم الحديث يشمل هذا وهذا، ولا يفرق بينهما. فالذي استقاء عمدا هذا عليه القضاء، يتم نهاره وممسكا ثم بعد ذلك يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. وأما من ذرعه القيء فهذا لا شيء عليه، من ذرعه القيء فلا شيء عليه. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى شيء، هذا الذي ذرعه القيء قلنا لا شيء عليه، لكن تستثنى حاله وهي إذا تعمد إدخال شيء من القيء، يعني أرجع منه شيئا باختياره، أرجع منه شيئا باختياره، فهنا تعمد فعليه القضاء مع أنه ذرعه القيء، ذرعه القيء ثم اجتمع شيء في فمه وتقصد أن يدخله إلى جوفه، تقصد وتعمد أن يدخله إلى جوفه، فهذا عليه القضاء. وأما إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره، رجع شيء من هذا القيء إلى جوفه وإلى معدته بدون قصد ولا اختيار، فصومه صحيح ولا شيء عليه. ثم يقول رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. يتكلم هنا رحمه الله عن مسألة الحامل والمرضع مع الصيام، فقال إذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، ونقول هنا تفطر وجوبا إذا كان الصيام يهلكها ويؤذيها أذى شديدا وجب عليها أن تفطر، وأما إذا كان يؤدي بها إلى شيء أدنى من هذا الهلاك وتلك الشدة فإن الأمر هنا يكون أدنى، أي يستحب لها والأفضل لها أن تفطر، والأفضل لها أن تفطر. قال أفطرت ولم تطعم، فقالوا لم تطعم أي عليها القضاء فقط، هذا على قول المالكية، بأن الحامل إذا خافت على ما في بطنها على ولدها فإنها تقضي فقط وليس عليها إطعام. وهذا القول بناء على أن الحامل عند المالكية كالمريض على حد سواء، فكالمريض الذي يخاف على عضو من أعضائه كذلك الحامل، فقالوا هي كالمريض، ومعلوم أن المريض إذا أفطر فإنه بعد برئه يقضي ولا يطعم، فقالوا كذلك الحامل، وهذا هو المشهور عند المالكية أن الحامل تقضي ولا تطعم. وأشار إلى قول آخر وذكروا بصيغة التمريض وليس هو المشهور، قال قيل تطعم، أي في قول بأنها تطعم. قال وللمرضع إن خافت على ولدها، يعني خافت على ولدها المشقة بسبب الصوم، كأن ينقص اللبن عندها ولا يجد ولدها ما يطعم، فقالوا ولم تجد من تستأجره له، يعني لم تجد ضئرا تستأجره له أو يستأجرها والده، أو لم يقبل غيرها، يعني وجدت هذه الضئر فلم يقبل أن يرضع منها، فهناك أنها معدومة. قال أن تفطر وتطعم، يعني مع القضاء، القضاء مسلم عندهم أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. هذا بالنسبة للمرضع. وأنبه أن المراد بالمرضع في كلام الفقهاء هنا هي المرضع التي ترضع ولدها من ثديها وليست لترضعه من القارورة، وأيضا التي ترضع ولدها الذي لا يطعم شيئا، ليس الذي بلغ 7 أشهر أو 7 أو 8 أشهر أو 9 أشهر ويستطيع أن يأكل شيء من الخضار أو الفواكه، فإن هذه ليس لها أن تفطر لأنه يستطيع أن يأكل غير لبنها، وإنما المقصود هنا المرضع التي ترضع ولدها الذي لا يستغني عن لبنها ولا يطعم إلا لبنها، فهذه هي المرضع التي يتكلم عنها الفقهاء، والذي يكون هذا الرضاع يكون هذا الرضاع في 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 هذا السن في سن لا يطعم فيه شيئا آخر. ثم أيضا هي تخاف عليه، تخاف على نفسها وتخاف عليه. فهذه المسألة التي ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى هي مسألة المرضع والحامل مع الصيام، والفقهاء يقولون إن الحامل والمرضع لهما أحوال. الحامل والمرضع إذا لم تتأثرا بالصوم ولم يشق عليهما الصوم قالوا لا يجوز لهما الفطر، لا يجوز لهما الفطر، لأننا نتكلم عن الحامل والمرضع للتخاف على نفسها وتخاف على ولدها. أما إذا كانت هي حامل أو مرضع لا تخاف على ولدها ولا تخاف على نفسها ولا يوجد ذلك الضرر ولا الهلاك ولا الأذى الشديد أو ما دونه، فإنه لا يجوز لها أن تفطر بل يجب عليها أن تصوم. وحالة أخرى بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، إذا خافتا على نفسيهما، جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة كلهم على أن عليها القضاء وليس عليها إطعام، وحكي هذا إجماعا كما حكاه ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، بل إن النووي رحمه الله زاد على ذلك قال إذا خافتا على نفسيهما سواء خافتا على ولديهما أم لا فعليهما القضاء وليس عليهما الإطعام. وحتى النووي رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الإجماع فيه نظر، لأن التكلم عن مخالف من الزمن الأول وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فهموا من آثار ثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس مخالفة لهذا القول الذي حكي فيه الإجماع أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، وزاد النووي خافتا أو خافتا على ولديهما، فإن عليها القضاء وليس عليها الإطعام. بقيت حالة ثالثة وهي إذا خافتا على ولديهما، لم تخافا على نفسيهما بل خافتا على ولديهما. أكثر العلماء على أنه يجب عليهما القضاء، قالوا فهما في حكم المريض، فهما في حكم المريض، واختلفوا في الفدية. أكثر الفقهاء قالوا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط فإنهما تقضيان لأنهما في حكم المريض، واختلفوا هل عليهما إطعام أم ليس عليهما إطعام. أما الحنفية فقالوا لا فدية عليهما، وأحمد والشافعي قال عليهما الفدية. وأما الإمام مالك كما سمعتم فيما نقله ابن أبي زيد رحمه الله هنا يفصل، فالمرضع عنده تطعم مع القضاء والحامل لا فدية عليها بل الحامل تقضي فقط. وقيل كما نقل ابن أبي زيد أنها تطعم، فوافق في هذا القول الشافعية والحنابلة. ومن أهل العلم من قال إن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تطعمان ولا تقضيان، فإنهما تطعمان ولا تقضيان، وهذا هو ظاهر قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومما استدل به قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا خافت الحامل، قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما، ولا يقضيان صوما. هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري، وقال الشيخ الألباني في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم. وروي أيضا عن ابن عباس أن أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وهذا الأثر وهو الدارقطني، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن أهل العلم قالوا إن هذا الكلام منه، وهو قوله أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، هذا تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا هذا تفسير من عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا التفسير الذي وهذا الكلام منه التفسير الذي له تعلق بسبب نزول الآية، من أهل العلم من يقول إن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تفسير تعلق بسبب نزول هذه الآية، فقالوا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الدارقطني عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى أي حامل، فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. فما ثبت هنا عن ابن عباس وعن ابن عمر أن الحامل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. ولهذا العلماء قالوا من أخذ بقول ابن عباس وابن عمر، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، قالوا بأن المسافر ثبت في 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 ثبت في حقه القضاء فعدة من أيام أخر، وثبت الإطعام للشيخ الكبير والعجوز، قالوا والحبلى والمرضع، وهي في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا هذا هو وضع الصوم عن الحامل والمرضع، ويشهد له ما ذكر هنا عن ابن عباس وابن عمر. ثم إن قول ابن عباس وابن عمر قد انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهذا الذي يطلق عليه الأصوليون الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي عند جماهير الأصوليين حجة وإجماع، هو حجة وإجماع. ولهذا من المحققين من أهل العلم من يميل إلى هذا القول في أن المرضع والحامل إذا خافت على ولدها وعلى نفسها وولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. وأما جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة فإنهم يلزمونها بالقضاء. ثم يقول رحمه الله ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. هذه مسألة الكبير إذا أصبح لا يطيق الصيام، والعلماء قد أجمعوا على أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام لا يجب عليه الصيام وله أن يفطر. نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ونقله غيره. وهنا أمر آخر، وهو أنه إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز مثله، إذا أفطر ماذا يجب عليه؟ فهنا قال ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. الذي يجب عليه أو ماذا يلزمه؟ قال ابن أبي زيد يستحب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني يستحب له الإطعام، لم يقل بالوجوب وإنما بالاستحباب، وهذا هو قول المالكية. المالكية مع جماهير أهل العلم بأن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ولا يجب عليه أن يصوم، ولكنهم قالوا يستحب له الإطعام، فهم لا يرون وجوب الفدية عليه، لأن هذا الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، فقالوا هو غير مكلف به، قالوا هو غير مكلف به أصلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا وما دام هذا الشيخ لم يطالب بالصوم ولم يخاطب به، فلماذا نطالبه ونخاطبه بالفدية؟ لماذا نطالبه بالبدل عن الصيام الذي هو الفدية؟ فقالوا ليس عليه شيء، إنما عليه القضاء فقط. طيب لماذا قالوا بالاستحباب؟ قالوا نقول بالاستحباب لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يقولون بالفدية، فقالوا نقول باستحبابها لفعل الصحابة. وهذا الرأي قد خالفهم فيه جماهير أهل العلم بعد أن اتفقوا مع المالكية على أن الشيخ الكبير لا يصوم، لكن قالوا تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. ذكر الجصاص في أحكام القرآن إجماع الصحابة على وجوب الفدية على الشيخ الكبير الذي أفطر في رمضان. فجماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بأن الشيخ الكبير يفطر، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، واستدلوا بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، قال ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأثره رواه البخاري في صحيحه. وفي الآية قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه. الآية قالوا على تقدير وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا من أساليب العرب، ومنه قول الله جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم لئلا تضلوا. فقالوا بأن الآية على تقدير لا، وعلى الذين لا يطيقونه، لا يستطيعون ولا يقدرون، الشيخ الكبير ونحوه. فقالوا، قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين، عليهم، وعلى تقتضي الوجوب، أي أنه يجب عليهم الإطعام. ثم من جهة النظر، الفدية حين شرع الصيام جعلت عديلة للصيام. الفدية كان في الأول إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن يجب عليه أن يطعم، هذا في مقام التخيير، كانت الفدية عديلة وبدلا عن الصيام، فدل ذلك على أنها تكون بدلا أيضا في حال تعذر الصيام. فهذا تعذر الصيام في حقه لا يستطيع، فإنه يرجع إلى بدله، وهو الإفطار، وهو إطعام مسكين عن كل يوم يفطره. وهنا أنبه إلى أن التكلم عن الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة، نقصد بالشيخ الكبير الذي بقي عقله ولكنه بسبب الضعف لا يستطيع أن يصوم، لكنه يدرك وله عقل لكن يعجز عن الصيام بسبب الضعف. طيب، أما الذي فقد عقله، شيخ كبير فقد عقله وصار لا يميز، لا يعرف أولاده ولا يعرف زوجته، كمرضى الزهايمر، فهذا في الحقيقة لا شيء عليه، لا صيام ولا قضاء ولا إطعام ولا كفارة، لأنه قد سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف بالكلية، لا يطالب حتى بالصلاة، وشرط التكليف العقل، فإذا ذهب العقل فهذا صاحبه لا يكون مكلفا، فلا يجب عليه الصيام، ولا يجب عليه بدل الصيام وهو الإطعام، لا تجب عليه الصلاة وغير ذلك. وتنبيه آخر، أنه يلحق بالشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي يقرر الأطباء أن مرضه مستمر ولا يزول ولا يستطيع معه الصيام، فهذا المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كحكم الشيخ الكبير. يسأل بعض الناس عن مسألة، وهو أن مريضا قال له الأطباء بأن مرضك مستمر ولا تستطيع أن تصوم، فإنه أفطر رمضانات متعددة وكان يطعم عن كل يوم مسكينا، ومعلوم أن الشفاء بيد الله والله عز وجل لا يعجزه شيء، فبرئ هذا المريض. ثم سأل: الآن أستطيع أن أصوم، ماذا عن رمضانات السابقة؟ نقول: لا شيء عليك، لأنك أديت الواجب عليك في ذلك الزمن وهو الإطعام، وأما ما استقبلت من رمضان فإنك تصوم ما دمت قد شفيت وذهبت عنك علة المرض، فإنك تصوم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. قال: والإطعام في هذا كله، يعني في هذا المذكور، إطعام عن في حق الشيخ والحامل الذي كان المرضع التي كان يتكلم عنها، قال: الإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، يعني من كان عليه قضاء، لما قال يقضيه، من كان عليه القضاء مع الإطعام كالمرضع التي تكلم عنها في مذهب المالكية. لكن بالنسبة للشيخ الكبير، الشيخ الكبير لا يقضي وإنما عليه الإطعام فقط، فالفدية هي إطعام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو المنصوص عليه في الآية، وعليه فلا تجوز القيمة المالية ولا تجزئ ولو أخرج أحد قيمة مالية في هذه الفدية ما أجزأته وبقيت الفدية في ذمته، لأن القيمة غير مذكورة هنا في النص، بل ربنا جل وعلا نص على الإطعام، فمن أخرج القيمة كان عمله مردودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحطاب في مواهب الجليل: لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة، وكان يتكلم عن كفارة اليمين، قال: لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذكر ابن أبي زيد رحمه الله هنا قيمة الفدية، أو ذكر هنا الفدية، ما هي الفدية؟ فقال: مد عن كل يوم يقضيه، مد من الطعام، والمد هو ربع صاع، والمد هو ربع صاع، وهذا قول المالكية. المالكية يرون بأن الفدية هي إخراج ربع صاع، ووافقهم الشافعية في ذلك أن يخرج مدا عن كل يوم، وذهب الحنابلة إلى إخراج ربع صاع من بر ونصف صاع من غيره من الطعام، وذهب الحنفية إلى إخراج نصف صاع من الطعام كله برا أو غير بر، فإنه يخرج نصف صاع منه. ويشهد لقول الحنفية قول ابن عباس في قوله: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. قال: نصف صاع من حنطة. وكذلك قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في فدية الأذى، قال: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال: لكل مسكين نصف صاع. فهذا تقدير من نبينا صلى الله عليه وسلم للفدية، فتلحق بها هذه الفدية المتعلقة بإطعام المسكين هنا، فتلحق بهذه الفدية فتكون بإخراج نصف صاع، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم، أن يخرج الإنسان نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع الذي مثلا من الدقيق كيلوغرام واحد من الدقيق، عن كل يوم يعطيها لمسكين، وهذا القول هو الأحوط كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فمن عجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، قد يسأل أحد من الناس: كيف يكون الإطعام؟ ونحن نتكلم عن الإطعام، لا نتكلم عن إخراج المال. القيمة قلنا لا تجوز ولا تجزئ، الذي عليه أكثر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإنما يجب عليه الإطعام. فإن سأل ما هي طريقة الإطعام، نقول لك طريقتان. أما الطريقة الأولى وهي التمليك، أن تعطي مسكينا نصف صاع من طعام يتملكه، نصف صاع من طعام يتملكه، فتعطيه كيلوغرام واحد من الدقيق مثلا على سبيل المثال، وإلا الطعام متنوع، لكن الدقيق هذا أشهر ما عندنا، فكيلوغرام واحد من الدقيق هذا نصف صاع، تعطيه لمسكين عن كل يوم. والطريقة الثانية أن تطعم 30 مسكينا، تصنع طعاما وتطعم 30 مسكينا في آخر الشهر، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كبر كان يجمع كان لا يستطيع الصيام، فكان يجمع 30 مسكينا أو 30 فقيرا ويطعمهم. والإطعام يجوز فيه الإنابة ويجوز فيه التوكيل، يجوز لأحد أن يتحمل عنك ذلك، وهذه الإنابة، فيخرج عنك ويطعم، ويجوز فيه التوكيل، جاز لك أن تعطي، أن توكل صاحب مطعم أن يطعم عنك 30 مسكينا وتعطي له أجرته، فهذا لا بأس به. ومن الأسئلة التي تذكر هنا: متى يجب الإطعام، متى يجب الإطعام وإخراج الفدية؟ نقول: هو مخير بين أن يخرجها عن كل يوم بيومه، اليوم هذا الذي أفطره أخرج فديته وأطعم مسكينا، ثم اليوم الثاني والثالث، ويجوز له أيضا أن يجمعها في نهاية الشهر، يجمعها في نهاية الشهر، فبعد انتهاء الشهر يؤديها، وإذا تأخر عن نهاية الشهر فإنها تبقى في ذمته. قال الشيخ ابن العثيمين: وأما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر آخر يوم لفعل أنس. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم. فهل يجزئ تقديم الصوم في شعبان؟ الجواب لا يجزئ. يعني أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في توقيت الإطعام يرى بأنه ليس له أن يطعم قبل أن يأتي اليوم الذي يفطر فيه، فإنه لا يتعجل قبل وجوب الفطر، قبل وجوب الفدية بالفطر، فإنه حتى يفطر يطعم عن ذلك اليوم مسكينا. والمسألة فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يجوز ذلك باعتبار أن السبب قد انعقد بدخول الشهر، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، لكن الأول وما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله أحوط، وعليه أكثر أهل العلم أن يؤخر الإطعام إلى وقت وجوبه بعد الفطر من كل يوم، وله أن يؤخر إلى أيام، إلى أيام أو إلى نهاية الشهر، ثم يخرج الفدية، الفدية التي تعطى للمساكين كما في الآية: فدية طعام مسكين. وإطعام المسكين الذي يكون في يوم، في كل يوم يطعم مسكينا، ولو جمعهم في آخر الشهر أو بعد 10 أيام وأطعم 10 مساكين فهذا جائز، المهم أن يطعم مسكينا، لأن المطلوب فدية مساكين. ولا بأس بإدارة الطعام على مسكين واحد، يعني مسكين واحد في كل يوم يطعمه، فإن هذا لا بأس به، لأن المطلوب هو إطعام مسكين في كل يوم يفطره. ولو أطعم مسكينا واحدا 30 يوما فهذا جائز ويجزئه إن شاء الله. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. من أفطر في رمضان لعذر، من أفطر في رمضان لعذر، المريض أفطر، أو مسافر أفطر، أو هذه حائض أفطرت، هؤلاء جميعا عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء فعدة من أيام أخر. وهذا القضاء موسع، وقته موسع من رمضان إلى رمضان الآخر، إلى قبيل رمضان الآخر، في أي يوم من الأيام قضى فإنه يجزئه. لكن العلماء مجمعون على أنه يستحب المبادرة إلى القضاء بعد زوال العذر، يكون القضاء فور القدرة عليه، كمن يستطيع أن يقضي بعد العيد، سافر وأفطر في رمضان ثم رجع، فبعد العيد مباشرة يستحب له أن يقضي، ويستحب له أن تكون الأيام متتابعة، يستحب له أن يتابع بين الأيام، إذا كانت عليه 5 أيام أفطرها في رمضان يستحب له أن يصوم 5 أيام متتابعات. وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، لأن هذا أبرأ للذمة، والمسلم لا يعرف ماذا يعرض له في قادم الأيام، قد يمرض ونحو ذلك، فيبادر ويسارع إلى إبراء الذمة. ثم إن هذا يمكنه من صيام التطوع بالإجماع، لأن العلماء مختلفون، من كان عليه قضاء من رمضان هل يصح أن يتطوع بالصيام أم لا يصح؟ مختلفون. وأنت إذا بادرت إلى القضاء، إذا بادرت إلى القضاء فإنه يصح منك التطوع باتفاق أهل العلم، ولا يختلف العلماء في حكم تطوعك، فالمبادرة والتتابع في القضاء مستحب. لكن اعلم أنه إذا دخل شعبان، إذا دخل شعبان ولم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من أيام، فإنه يجب عليه الصوم والتتابع. رجل عليه 5 أيام من رمضان لم يصمها، تكاسل عن صيامها حتى قبيل رمضان، لم يبق إلا 5 أيام يقينا من شعبان لنخرج يوم الشك، فإنه هنا يجب عليه أن يصوم وأن يتابع بين هاته الأيام. ويدل على هذا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. وفعل عائشة هذا يدل على جواز تأخير القضاء، إلى قبيل رمضان لا بأس بذلك، ولهذا قلت إن وقته موسع يجوز تأخير القضاء إلى قبيل رمضان القادم. وأخذ العلماء من فعل عائشة عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان. عائشة ما سبب تأخيرها للقضاء؟ العذر وهو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رحمه الله رضي الله تعالى عنها تؤخر، ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باق فالعذر مستمر. فلماذا إذن تصوم في نهاية شعبان؟ لأن الوقت قد ضاق ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، فدل هذا على عدم جوازه. هذا وإن كان التأخير لعذر فلا بأس به، إذا أخر الإنسان القضاء، نحن نتكلم عن من يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي بغير عذر فهذا يأثم، ولكن إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي بسبب العذر، مثلا مريض استمر معه المرض أو كما يمثل جمهور الفقهاء حامل في رمضان أفطرت وهم يلزمونها بالقضاء ثم بقيت مرضعا حتى بلغ رمضان الآخر، فإنهم قالوا لا بأس أن تؤخر القضاء، هذا على قولهم بأنها تقضي. وكلام ابن أبي زيد هنا في من فرط، نحن قلنا المعذور لا بأس به أن يؤخر، لكن من فرط قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. فكلام ابن أبي زيد في من فرط وأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا ماذا عليه؟ أخر القضاء، هذا عليه القضاء بالإجماع، يجب عليه أن يقضي بالإجماع، وعليه الإثم لأنه فعل محرما وهو تأخير القضاء عن وقته الواجب. واختلفوا في الإطعام هل يطعم أم لا يطعم لأجل تفريطه، الذي عليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، وهؤلاء استدلوا بما ثبت وروي عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأن هذا الذي أخر القضاء إلى رمضان التالي من غير عذر فإنه يجب عليه القضاء، تجب عليه الفدية. أما أبو حنيفة فقال إنه لا يجب عليه الإطعام، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، قالوا هذه الآية لم يأمر فيها رب العزة والجلال من أفطر في رمضان إلا بالقضاء ولم يذكر الإطعام، والإطعام حكم زائد من جهة التكليف، ولذلك يحتاج إلى دليل مستقل. ما دليل إيجابي الإطعام هذا الذي أخر القضاء؟ إن قلنا إنه يأثم ويجب عليه أن يقضي لما بعد رمضان التالي، ولكن ما الدليل على أننا نلزمه بالإطعام؟ وهذا الذي رجحه محمد بن إسماعيل البخاري، فقد قال في ترجمة في صحيحه باب متى يقضي قضاء رمضان، وقال قال إبراهيم يعني النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. قال البخاري ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في توجيه أقوال الصحابة قال وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالف الظاهر القرآن، وهنا إجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن. ثم قال وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة. ولهذا حتى إذا تأمن في أقوال الصحابة أقصى ما يقال أنها تدل على الاستحباب، وإن كان حتى هذا فيه نظر، ولكن من جهة الإيجاب فهذا أبعد. ولهذا الذي تطمئن إليه النفوس هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن الذي أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان التالي فإنه يأثم ويجب عليه القضاء ولا فدية عليه في أصح قولي العلماء. ثم يقول: ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية. لا صيام واجب على الصبيان، لأن الصوم لا يجب إلا على البالغ، والصبي ليس بالغا وليس مكلفا. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام على الصبي حتى يحتلم الغلام. والاحتلام من علامات البلوغ، البلوغ له علامات: الاحتلام، إنبات الشعر، والحيض بالنسبة للمرأة. وإذا لم توجد علامة من هذه فالسن، وهو 15 سنة في أصح أقوال العلماء، الذي هو سن البلوغ. ومع ذلك إذا قلنا بأن الصبي لا يجب عليه الصيام لعدم بلوغه فهو غير مكلف، ومع ذلك يستحب له الصيام حتى يتمرن ويتعود عليه، فيستحب لوليه أن يعلمه ويحثه على الصيام. وهذا فعل الصحابة مع صبيانهم. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وحديثها عند البخاري ومسلم. وهذا الحديث حجة على من قال إنه لا يستحب، لأن بعضهم من المالكية من قال لا صيام على الصبي لا وجوبا ولا استحبابا، ولكن هذا الحديث يرد عليهم من جهة أنه يستحب في حقهم، إن كان لا يجب فإنه يستحب في حقهم. قال: وبالبلوغ، قال رحمه الله: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله تعالى سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال: وبالبلوغ الذي يتبين بالعلامات التي أشرت إليها، لزمهم أعمال الأبدان، فرضت عليهم، صارت مفروضة ولزمتهم. أعمال الأبدان كالصلاة والصوم والحج، لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، أي صارت واجبة ومفروضة عليهم بعد أن كان صبيا غير مكلف، بعد البلوغ الآن هو مكلف. وقوله أعمال الأبدان لا يفهم منه أنه يخرج منه أعمال القلوب، لا، فإنها تجب عليه، لكن قد يفهم منه إخراج أعمال التعلق بالأموال كالزكاة مثلا، فإنها تجب في مال الصبي حتى قبل بلوغه، تجب في مال الصبي حتى قبل بلوغه. قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والآية فيها وجوب الاستئذان بالبلوغ، إذا بلغ الأطفال فإنه يجب عليهم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار. وإذا وجب عليهم الاستئذان فهذا دليل على لزوم سائر الفرائض عليهم، فإنه لما أوجب الله عليهم الاستئذان هنا كما هو الاستئذان عند الكبار، معناها أنهم قد صاروا مثل الكبار في بقية الأحكام من جهة الصلاة والصيام والحج وغيرها، أي أنه قد صار الآن مكلفا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.